بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني في الأحكام المتعلقة بأم الولد وفيه مسائل. المسألة الأولى: أم الولد مملوكة، وإن كانت أم ولد وتشبثت بالحرية لكن لا تزال مملوكة إلى سيدها، لا تتحرر بموت المولى، بمجرد موت المولى تتحرر كما في المدبر. المدبر بمجرد أن يموت المولى يتحرر، طبعا إذا كان تسعه التركة أو يسعه الثلث. هنا لا، بل من نصيب ولدها تتحرر، لأن أم الولد كما قلنا فيما سبق هي التي أنجبت ولدا من سيدها، فهذا الولد الذي أنجبته هو ابن للسيد فهو حر فيرث السيد، وهي من ضمن ممتلكات السيد فله نصيب في تركة أبيه. فكم نصيبه؟ مثلا 10,000. كم قيمة الأم الولد؟ 5,000 تشترى من نصيب الولد. لكن لا يجوز للمولى حال حياته أن يبيعها لأنها تشبثت بالحرية ما دام ولدها حيا. ما دام الولد حي لا يجوز بيعها. نعم إذا كان مات، إذا مات الولد خلاص بعد ارتفع عنها عنوان كونها أم ولد، هي أم ولد، لكن لما مات صارت مي أم ولد فيجوز بيعها. أو مات السيد وعليه دين في ثمنها، يعني هو اشتراها ب1,000، الآن لما مات ليس لديه شيء إلا هذه الجارية التي هي أم ولد، وصاحب الألف يطلبه، صاحب الجارية لاشتراها بالدين، فيجوز بيعها إلا في ثمن رقبتها. رقبتها اشتريت ب1,000 ولم يسدد الدين، فممكن أن يباع إذا كان دينا على المولى، فممكن تباع ويسدد الدين الذي على المولى، ولا وجه لأدائه إلا منها. طبعا لابد أنه هي ما عنده أموال أخرى بحيث يسدد قيمة الجارية من تلك الأموال، ليس لديه إلا هذه الجارية. قال: ولو مات ولدها رجعت طلقا، يعني رجعت ملكا طلقا، يعني خالصا بحيث أنه يجوز بيعه والتصرف فيه بأي تصرف، وجاز التصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات، بالهبة، بأي تصرف ناقل للملكية. المسألة الثانية: إذا مات مولاها وولدها حي، جعلت في نصيب ولدها، يعني إذا كان مثلا ترك السيد الجارية وهي ب5,000، وترك أيضا 5,000 أخرى، وعنده ولد من هذه الجارية وولد ثاني من امرأة أخرى، ففي هذه الحالة كل ولد يأخذ 5,000، فهي تكون من نصيب الولد، فيملكها الولد ولو لحظة ثم تنعتق عليه. وعتقت عليه يعني قهرا ولو لم يكن سواها، لو أنه ما ترك إلا هذه الجارية وعنده ولدان، ولد منها وولد من غيرها، فالولد يعني تقسم نصفين، نصف يملكه الولد الآخر والنصف الثاني ينعتق على ولدها، عتق نصيب ولدها منها، وهي سعت في الباقي. كم الباقي؟ الباقي وهو النصف الثاني تسعى فيه، يعني أنها أنه يقيم وتدفع هذا المبلغ قيمة النصف الثاني إلى الولد الثاني، إلى باقي الورثة. وفي رواية تقوم على ولدها إن كان موسرا، يعني لا أنها هي تسعى في الباقي. خمسة هي مثلا قيمتها كم؟ قيمتها 5000 ولها ولد، فالولد نصيبه مثلا 2500، الولد الثاني الذي للسيد يرث النصف الباقي، فالنصف الباقي قلنا أنها هي تسعى وتدفع 2500. هنا رواية أخرى، رواية دلت على أنه لا، الولد هو يدفع 2500، هو الذي يسعى، لكن إن كان موسرا كان عنده مال يتمكن من دفع هذا المقدار. وهي مهجورة ومروية في الجواهر المجلد 34 صفحة 380، وهي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات، قال: إن شاء أن يبيعها باعها. وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها. إذا كان مات المولى وعليه دين قومت على ابنها، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها، لأنه عليه دين وهي ستذهب من ضمن الدين. لا، ينظر الدين كم، تقيم بكم، ويدفعه الولد بعد ذلك. وإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة إن شاء الورثة، لأنها بعد تكون ما تكون أم ولد لأن الولد مات. قال: وهي مهجورة هذه الرواية، وإن كانت الرواية موثقة إلا أن هذه الرواية لم يحكى العمل بها إلا عن الشيخ رحمه الله في كتابه النهاية، ويقال أنه أن الشيخ رجع عن العمل بها في غير النهاية من كتبه. المسألة الثالثة: إذا أوصى لأم ولده بشيء لأم الولد، قال مثلا: إذا أنا مت فأعطوا فلانة اللي هي أم الولد أعطوها 1000، صح، يصح ذلك طبعا بلا إشكال. قيل: تنعتق من نصيب ولدها وتعطى الوصية، يعني الوصية لا علاقة لها بالحكم الأساسي الأصلي، أنها بما أنها أم ولد تعتق من نصيب الولد، وهي قد أوصي لها 1000 وبعد ذلك تعطى 1000. وقيل: تنعتق من الوصية. هي كم قيمتها؟ قيمتها مثلا 5000، أوصي لها 1000، تدفع 1000، كم يبقى؟ 4000، هذه تكون من نصيب الولد. وقيل: تنعتق من الوصية، فإن فضل منها شيء عتقت من نصيب ولدها، وهو أشبه. وهذه طبعا المسألة تقدمت في كتاب الوصايا شبيه بها. المسألة الرابعة: إذا جنت أم الولد خطأ تعلقت الجناية برقبتها. طبعا إذا جنت خطأ بعد لا تقتل، لا تقاد، ما في قواد في الجناية الخطأ، فتكون فيها الدية، الدية تتعلق بالرقبة. وقلنا فيما سبق أن تعلق بالرقبة المراد منه أنه يتملك المجني عليه أو ورثة المجني عليه شيء من نفس رقبة الجاني الذي هو مملوك، وللمولى فكها. يعني الآن مثلا الجناية كم قيمتها؟ جنت جناية بألف وقيمتها 5000، فممكن أن يتملك المجني عليه خمس هذه الجارية، وللمولى فكها. يعني يجوز للمولى أنه يدفع الألف للمجني عليه بحيث أنه يصير بعد لا يملك من الجارية شيء. وبكم يفكها؟ قيل هذا القول للشيخ، في المبسوط يفكها بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمتها. يعني لو أنها جنت جناية، افترض أنها تساوي 5000، وجنت جناية تساوي 4000، يفكها بكم؟ بقيمة الجناية وهي 4، مو صحيح؟ أما إذا كان لا، الجناية 6000 وهي قيمتها 5000، فبكم يفكها؟ بالأقل، 5000 بقيمتها، بأقل الأمرين من قرش الجناية وقيمتها. وقيل هذا قولا آخر للشيخ أيضا، بأرش الجناية، يعني بالغا ما بلغ، يعني سواء كان أرش الجناية أقل من القيمة أو أكثر من القيمة. وهو الأشبه أيضا عند المصنف طبعا لإطلاق الأدلة أنه يفكها بأرش الجناية، هذه مطلقة سواء كان أكثر أو أقل. هنا قال وللمولى فكها، يجوز له فكها، وإن شاء دفعها إلى المجني عليه إذا كان الجناية استوعبت القيمة بأن كانت مساوية، أرش الجناية مساوي للقيمة، لقيمة الجارية أو أكثر، يجوز له أن يدفع الجارية إلى المجني عليه وإن كانت أم ولد. وفي رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام، جنايتها في حقوق الناس على سيدها، وهذه رواية مروية في الجواهر في المجلد 34 صفحة 383، رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال أن أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، وإن كان في حقوق الله تعالى في الحدود فإن ذلك على بدنها. يعني إذا كان هي مثلا سرقت، هذا مثلا غير سرقت، زنت مثلا، فتجلد في بدنها، الجناية تتعلق ببدنها. إذا كان قذفت تجلد، حد القذف. أما إذا كان لا، الجناية متعلقة بالناس، يعني مو في حقوق الله سبحانه وتعالى، فالسيد هو الذي يفكها لا أنه عليها هي. هذه طبعا في رواية مسمع بن عبد الملك. يقول ولو جنت على جماعة، فالخيار للمولى أيضا بين فديتها، طبعا فديتها بأقل الأمرين من أرش مجموع الجنايات ومن القيمة، أو تسليمها إلى المجني عليهم. لو أنها مثلا قتلت 5، فممكن يفكها ب أقل الأمرين وهو القيمة طبعا، لأن ذاك 5 ديات، أو يسلمها إلى المجني عليهم إذا كانت الجناية في الأطراف والمجني عليهم باقين، أو يسلمها إلى الورثة إن كان الجناية في النفوس، على قدر الجنايات. يعني هنا على قدر الجنايات يسترقون هذه الجارية على قدر جناياتهم، جنايتها عليهم. يعني لو أنها قطعت يد واحد والثاني قطعت اليدين منه، فالذي قطعت يد يسترق منها نصف الذي قطعت منه يدين، وهكذا. المسألة الخامسة، روى محمد بن قيس في الموثق وقيل في الرواية الصحيحة، وهذه مروية في الجواهر في المجلد 34 صفحة 384. روى عن أبي جعفر عليه السلام في وليدة نصرانية، يعني جارية أسلمت عند رجل وولدت منه غلاما ومات، فطبعا ولدت منه غلام فهي أم ولد، فأعتقت يعني من نصيب الولد، كانت نصرانية هي وأسلمت، لكن بعد أن أعتقت ومات الأول طبعا وأعتقت تزوجت نصرانيا وتنصرت وولدت من النصراني، فقال عليه السلام ولدها يعني الثاني من النصراني لابنها الأول من سيدها يملك الولد الذي من المسلم يملك الولد الذي من النصراني، وتحبس حتى تضع هذا الولد الثاني إذا كان لا تزال حامل به، فإذا ولدت الولد الثاني من النصراني فاقتلها باعتبار أنها مرتدة، ارتدت ولم تتوب. طبعا هذا قال هكذا فاقتلها، لكن هذه الرواية قال وفي النهاية يفعل بها ما يفعل بالمرتدة، يعني بالتي ارتدت عن ملة ماذا يفعل بها؟ تستتاب، تستتاب، فإن تابت وإلا حبست حبسا مؤبدا، والتي ارتدت عن ملة لا تقتل، ما تقتل. لذلك يقول والرواية شاذة، طبعا شذوذ بحيث لم يعمل بها أو لم يعمل بها، ولأنها طبعا مخالفة إلى العمومات التي وردت فيها الأخبار، لأنها طبعا المفروض أنها يرتب عليها حكم المرتدة، وأيضا الولد الثاني يبقى على الحرية لأنها هي حرة وزوجها النصراني حر. فطبعا هذه الرواية كما في نفس نص الرواية أن هذه حدثت في زمن أمير المؤمنين عليه السلام، لذلك اللفظ هكذا قضى علي عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما، ثم إن سيدها مات فأصابها عتاق السراية فنكحت رجلا نصرانيا داريا يعني من بني عبد الدار وهو العطار، فتنصرت ثم ولدت ولدين وحملت آخر، فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام فأبت، فقال أما ما ولدت من ولد فإنه لابنها من سيدها الأول، واحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت فاقتلها. لكن صاحب الجواهر يقول هذه لعلها قضية في واقعة أمير المؤمنين عليه السلام حكم بذلك لأنه رأى أن المصلحة في قتلها، ولو أنه باعتبار أنها يعني من حيث أنها ربما أنها هذا لا يعتبر نكاح صحيح لأنها مسلمة، وهذا يعتبر الزنا من هذه الجهة، ولعله لأسباب أخرى لم تذكر في الرواية فلا يمكن أن نجري هذا الحكم هكذا على حسب الظاهر. نعم، ربما مع العلم هي عالمة أنه هي مسلمة ولا يجوز لها أن تتزوج نصراني، ومع ذلك تزوجت، وهذا يصير زواج صوري وإلا هو زنا واقعي. كتاب الإقرار والنظر في الأركان واللواحق، وأركانه أربعة. الركن الأول الصيغة، والركن الثاني في المقر، الركن الثالث في المقر له، الركن الرابع في اللواحق. أما الركن الأول ففي الصيغة وفيها مقاصد. المقصد الأول في الصيغة الصريحة، تارة تكون صيغة إقرار صريحة. المقصد الثاني في الصيغة المبهمة. الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب. الرابع في صيغ الاستثناء. أما بالنسبة إلى المقصد الأول، قال في الصيغة الصريحة للإقرار، يعني إذا أقر إقرارا صريحا واضحا يترتب عليه الحكم، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وتترتب عليه الأحكام الشرعية. وطبعا الإقرار وردت فيه روايات كثيرة، ووردت فيه آيات، من ضمن الآيات قوله جل وعلا: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. تشهدون الشهادة لله ولو على النفس. طبعا الشهادة على النفس هي إقرار. وأيضا كونوا عفوا، قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. هذا طبعا إقرار منهم. وأيضا قوله جل وعلا: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. وأيضا في آية أخرى: واعترفوا، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، يعني أقروا بها. وأيضا في روايات أخرى أنه طبعا غير هذا الخبر المتواتر وهو إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، هناك روايات مروية عن الصادقين عليهم السلام، من ضمنها رواية عن الصادق عليه السلام أنه قال: المؤمن أصدق على نفسه من 70 مؤمنا، يعني يقول الحق ولو على نفسه. يقول بالنسبة إلى الصيغة الصريحة للإقرار، قال: هي اللفظ المتضمن للإخبار عن حق واجب، يعني حق واجب عليه، لأن في فرق بين الإدعاء والإقرار. الإدعاء يعني أنا أقول أنه أنا أطلبك بألف، هذا دعوة. أما الإقرار يعني على نفسي، إقرار أو اعتراف يعني على النفس بما يضر النفس، هذا يسمى إقرار أو اعتراف. كقوله: لك علي مثلا 1000 دينار، أو لك عندي 1000 دينار، أو لك في ذمتي 1000 دينار، أو ما أشبه ذلك من العبارات التي تدل على ثبوت حق لك في ذمتي. ويصح الإقرار بغير العربية، بالعربي أو بغير العربية، اضطرارا، يعني هو لا يستطيع أن يتكلم بالعربية، مضطر أن يعترف بغير العربية، أو لا اختيارا، هو قادر على العربية يقر باللغة الفارسية ما يخالف. ولو قال: لك علي كذا إن شئت، لك علي 1000 إن شئت إن أردت أنا، أو لك علي 1000 إن شئت، ما يخالف أنا أعطيك 1000، لك علي 1000، فهل يعد إقرار؟ لا، لم يكن إقرارا، طبعا باعتبار أنه أولا فيه تعليق، وهم لم يختلفوا في اشتراط التنجيز، لابد أن يكون فيه تنجيز عن يعني إخبار عن حق ثابت، وإذا كان في تعليق إذن ليس بثابت إلى الآن، معلق على شيء آخر. نعم، لا غير الإبهام، مسألة تعليق بغض النظر حتى لو فيه وضوح، حتى لو ما في إبهام. وكذا لو قال إن قدم زيد، فما في إبهام هنا، لك علي 1000 إن قدم زيد، لا أيضا هذا فيه تعليق. وكذا إن رضي فلان، لك علي 1000 إن رضي زيد، أن أعطيك 1000، أو إن شهد زيد بال1000. ولو قال إن شهد لك فلان فهو صادق، لزمه الإقرار في الحال. يعني الآن مثلا لما قال لك واحد، مثلا الآن نحن جماعة وأنت جئت إلي وقلت أنا لي في ذمتك 1000، واحد من الحاضرين وهو زيد قال نعم صحيح له في ذمتك 1000، أنا ماذا قلت؟ قلت خلاص زيد قال هذا الكلام، إن شهد زيد عند القاضي بأن لك 1000 فهو صادق، بعد ما يحتاج زيد يروح ويشهد، خلاص هذا إقرار. الآن أنا أقررت، إذن لماذا؟ لأن أنا أقر بأن زيد صادق وهو وافقك، هو وافقك في قولك، فهو إقرار مني بصدق، يعني هو لا يكذب، يعني أنا معترف بال1000 حتى لو ما ذهب وشهد، لأن الشهادة لم تغير شيء، بما أنه صادق وأنا أقر بأنه صادق، وهو الآن أخبر وذكر أنه لك في ذمتي 1000، إذن أنا أقر بال1000. ولو قال إن شهد لك فلان يعني بال1000 فهو صادق، لزمه الإقرار في الحال، لأنه إذا صدق، إذا كان زيد صدق في كلامه، لأن أنا أقول فهو صادق، إذا هو صدق وهو قال إن لي أن لك 1000 في ذمتي، إذن وجب الحق وإن لم يشهد عند القاضي، الشهادة لا تغير شيء. واضح المسألة؟ وإطلاق الإقرار بالموزون، لو أنا الآن قلت لك عندي 1000 مثلا كيلو من التمر، على فرض أنه فيه، طبعا إذا قلت لك عندي 1000 كيلو من التمر، فهنا ينصرف إلى الكيلو الذي في البلد، على فرض أن الكيلو الذي في البلد يختلف عن الكيلو الذي المن، مثلا أحسنت، المن هذا تعبير أدق. لو قلت لك عندي 20 من، المن هنا 16 كيلو، المن في الأحساء الظاهر كم؟ لا 200 يمكن وشوي كيلو، يمكن 240 يمكن. المن في إيران 3 كيلو. فإذا أنا لما أقول لك في ذمتي 20 من من التمر، ينصرف إلى إيش؟ إلى المن الذي في البلد، ينصرف إلى ميزان البلد. وكذا المكيل، لما أقول لك في ذمتي 20 مكيال، على فرض أن المكاييل تختلف، يعني مكيال البلد. وكذا إطلاق الذهب والفضة، يعني لما أقول لك عندي 20 دينار، 20 دينار يعني ذهب، يعني ينصرف إلى الدينار الذي في البلد. أو لما أقول لك عندي 20 أو 1000 درهم الذي هو فضة، ينصرف إلى درهم البلد، ينصرف إلى النقد الغالب في بلد الإقرار. الآن لما أقول لك عندي 1000 ريال، 1000 ريال سعودي معلوم كم يساوي، أما لما أقول لك عندي 1000 ريال عماني، الريال العماني يساوي 10 ريالات سعودية، فلما 1000 ريال عماني يعني كم ريال سعودي؟ 10,000. أو 1000 ريال تقول لي جيب 1000 ريال، أقول لك لا، أنا قلت لك عندي 1000 ريال أقصد 1000 ريال إيراني، والألف ريال الإيراني يعني 1000 تومان، يعني 100 تومان، والمئة تومان تساوي الظاهر يمكن 25 كم؟ لا تساوي أقل من 3 ريالات، 2.5 ريال تقريبا. في فرق بين 10,000 ريال وريالين ونص. ولو كان نقدان غالبان، يعني مثل الآن مثلا في إيران في نقدين غالبين، الريال والتومان، لما واحد يقول لواحد لك عندي 1000، يعني 1000 ريال أو 1000 تومان، أو مثلا في الكويت مثلا يقول لك عندي 1000، يعني 1000 فلس أو 1000 دينار، في فرق. أو وزنان مختلفان، مثلا في بلد رطل وكيلو، في يعني تعامل بالكيلو وبالرطل، فهنا يكون. قال وهما في الاستعمال سواء. طبعا إذا كان في واحد غالب على الثاني يعمل بالغالب. رجع في التعيين إلى المقر. طبعا هنا بعد يعني ربما يكون قرائن الأحوال ممكن لها مدخلية في المسألة. يعني الآن مثلا إذا كان مثل ما بعضهم يعني يقول إذا كان طلبة يسولفوا في فلوس، يعني يتكلمون مثلا لما يقول مثلا 50، يعني 50 ريال. إذا كان لا تجار مثلا لهم متوسطين، لما يقول 50 يعني 50,000. إذا كان لا ذلين أصحاب الملايين، في ناس عندهم ملايين ما يتكلمون إلا بالملايين، لما يقول 50 يعني 1,000,000، وهكذا. أحسن، 3 تومان يعني 3,000,000، وهكذا. ولو قال له علي درهم ودرهم، كم درهم ودرهم؟ لزمه 2، إقرار ب2. وكذا لو قال، طبعا إذا جاء بحرف العطف الواو أو جاء بثم درهم ثم درهم، أو جاء بالفاء درهم فدرهم، طبعا يقتضيان إيش؟ الجمع. غاية الأمر في ترتيب أو ما في ترتيب، هذا مسألة ثانية. طبعا يصير المعنى لك علي درهم، يعني أقر لك بدرهم ثم أقر لك بدرهم آخر، أو أقر لك بدرهم فأقر لك بدرهم آخر. أما لو قال لك علي درهم فوق درهم، أو مع درهم، أو قبل درهم، أو بعده درهم، أو قبله درهم، كم يلزم؟ إقرار بدرهم واحد. لماذا؟ قال الاحتمال أن يكون لما يقول لك علي درهم هو موجود عندي، قد وضعته فوق الدرهم الذي عندي، يحتمل لك درهم عندي الآن موجود عندي، وضعته فوق الدرهم الذي أنا أملكه، صار الآن عندي درهمين، درهم لك ودرهم لي. نعم. أو درهم لك وضعته مع درهم عندي، أو درهم لك عندي كان قبل الدرهم الذي أنا ملكته والآن 2، أو درهم لك عندي جاء بعده درهم لي الآن صار 2. فإذا هذا إقرار بدرهم واحد، لاحتمال أن يكون أراد مع درهم لي. والإقرار طبعا خلاف الأصل أنه يثبت لك في ذمتي شيء، فلا يمكن أن يثبت لك في ذمتي شيء إلا ما هو متيقن، فيقتصر على المتيقن. وكذا لو قال درهم في 10، لك علي درهم في 10، تا تارة يريد الضرب في بمعنى ضرب. درهم ضرب عشرة يعني كم؟ عشرة دراهم، يعني لك علي عشرة دراهم، هذا محتمل. ومحتمل لا، لك علي درهم موجود الآن في عشرة دراهم موجودة عندي لي أملكها، فإقرار بالدرهم. وكذا لو قال درهم في عشرة ولم يرد الضرب، ضرب درهم في عشرة، ولو قال غصبته ثوبا في منديل، هنا طبعا الغصب توجه إلى إيش؟ الثوب مسلم، لكن كان الثوب في منديل، هل معناه أنني بعد أعترف بأنني غصبته المنديل أيضا؟ لا، غصبته الثوب الذي كان في المنديل، نعم، أو غصبته حنطة في سفينة، يعني مو بعد سرق السفينة بكاملها، أو ثيابا في عيبة، عيبة يعني صندوق، ما في عيبة علمه يعني الصندوق، خزانة وصندوق. قال لم يدخل الظرف في الإقرار، فقط المظروف، يعني الثوب والحنطة والثياب، أما المنديل والسفينة والعيبة لا تدخل في الإقرار، فلا يلزم بها. ولو قال له عبد عليه عمامة، يعني يقول غصبته عبدا عليه عمامة، هذا غصب لإيش؟ العبد والعمامة، كان إقرارا بهما. لماذا؟ مع العلم هناك فرق بين الحنطة وبين السفينة، الظرف والمظروف، قال لا يختلف، لأن للعبد أهلية الإمساك، العبد له أهلية أنه يمسك الشيء الذي هو لابس له، بخلاف السفينة ما لها أهلية إمساك الحنطة أو المنديل، ما لها أهلية إمساك الثوب. وليس كذلك لو قال له علي دابة عليها سرج، فإن الدابة ليس لها أهلية الإمساك، ففي هذه الحالة يكون إقرار بالدابة، يعني كأنه قال له علي دابة أنا وضعت عليها سرج الآن. ولو قال له قفيز حنطة، بل قفيز شعير، لما قال له علي قفيز حنطة، هذا إقرار أو ليس بإقرار؟ إقرار، بل رجع عن الإقرار وأقر بالثاني، بل قفيز شعير، إذا الثاني الآن أقر به فيثبت قفيز الشعير، لكن هو رجع عن الإقرار الأول، لا، الرجوع لا يقبل، الإقرار يقبل لكن الرجوع لا يقبل، متى ما أقر ثبت عليه، فيثبت عليه قفيزان، لزمه القفيزان. وكذا لو قال له هذا الثوب، بل هذا الثوب يعني ثوب ثاني، لزمه الثوبان. أما لو قال له قفيز بل قفيزان، كم يلزم؟ لزمه القفيزان حسب فقط، لأن القفيز الأول داخل في الثاني، بينهما تداخل، القفيز الأول بعض القفيزين، بخلاف الحنطة ليس بعض الشعير، بخلاف هذا الثوب ليس بعض هذا الثوب الثاني، فلا تداخل في البين. وكذا لو قال له درهم بل درهم، هنا الثاني لا يعلم أنه مغاير للأول، فيحتمل التأكيد، فما بينهما مغاير، بخلاف لو قال له قفيز بل قفيزان، الثاني مغاير للأول فيثبت الأكثر، أو مثلا قفيز حنطة وقفيز شعير، هذا بينهما تغاير. ولو أقر لميت بمال، قال لزيد المتوفى في ذمتي 10,000، وبعد ذلك قال لكن لا وارث له غير هذا، لا وارث له إلا ابنه فلان، إذن أنت تقول أنه ماذا له عليك 10,000، وتقر بأن هذا وارث له، إذن ادفع لهذا الوارث، ألزم التسليم إلى هذا الذي أقر بأنه وارث. ولو قال له علي 1000 إذا جاء رأس الشهر لزمه 1000. هذا لا يعد تعليق، وإنما له علي 1000 أدفعها إذا 1000 ثابتة، لكن الدفع متى؟ إذا جاء رأس الشهر، مو أنه الآن لا يطلبني بشيء فإذا جاء رأس الشهر صار له في ذمتي شيء، لا، إذا جاء رأس الشهر جاء وقت الدفع فيلزمه 1000. وكذا لو قال إذا جاء رأس الشهر فله علي 1000، يعني قدم الظرف إذا جاء رأس الشهر أو أخره لا فرق. ومنهم من فرق بين هذين، يعني يقول إذا قال علي 1000 إذن هذا إقرار بال1000، إذا جاء رأس الشهر هذا تعليق. قلنا إذا حصل الإقرار بعد ذلك لا يعتنى بما بعده من الكلام إذا كان يلغي الكلام الأول. توجهين شلون؟ أحسن، في فرق. يعني إذا أول قال له علي 1000 إذن ثبت 1000، ثم علق لا يعتنى بالتعليق، إذا جاء خلاص ثبت عليه 1000 بإقراره. لكن لما قال إذا جاء رأس الشهر إلى الآن ما أقر، علق أول، فلا يثبت الإقرار المعلق. بعضهم هكذا قال، قال وليس شيئا، وليس هذا شيئا، لأنه عند العرف لا يفرقون بين هاتين الجملتين، العرف يعدهما شيء واحد. هنا طبعا من جهة يعني فنية، من جهة الكتابة، ولو قال تكون النقطتين بعد قال، ولو قال ماذا قال؟ له علي، لا أنه ولو قال له. الآن لو قال له، لو أنا جيت لك وقلت لك علي 1000 هذا إقرار لك؟ أنا الآن جئت إليك قلت علي 1000، يعني أقررت لك؟ ما أقررت، لكن قلت لك، أنا قلت القول لك، لكن الإقرار ما بينت أنه لك، قلت لك. ثم ماذا قلت؟ علي 1000. علي 1000 يمكن لزيد، لعامر، لبكر، هنا لا، ولو قال له يعني لزيد. ولو قال المالك بعتك أباك، أنا أقول لواحد أنا بعتك أبوك، فإذا حلف الولد، الولد يقول لا ما بعتني أبوي، إذا أنكر اليمين على من أنكر، تحلف أن أنا ما بعتك؟ يقول نعم، حلف أنني ما بعته أباه. فإذا حلف، إذن الآن الأب لمن؟ لا يملكه أحد، لأن أنا المالك للأب، أنا أقول بعته خلاص، خرج من ملكي، فإذا مو ملكي الآن، هو حر. أنا أقر أنني بعت الولد، فإذا بعت الولد بعته وصار حرا، إذا الآن أنا أقر بأنه حر فلا أملكه. زين الولد، أقول تعال أنا بعتك أبوك، جيب الفلوس قيمة الأب، هو يقول لا أنا ما اشتريت، وحلف على ذلك فلا يلزمه الثمن. إن عتق المملوك، لأن المالك يقر بأنه باعه ولم يلزمه، لم يلزم الولد الثمن لأنه حلف، منكر وحلف. ولو قال ملكت هذه الدار من فلان، أو غصبتها من فلان، أو قبضتها من فلان، كان إقرارا لفلان بالدار، لأن أنا الآن أقول ملكتها من فلان، يعني أقر بأنها كانت لفلان، وهو يقول لي لا أنا ما بعتك إياها، أنت ما أخذها مني، أقول لا أنا بعتك شريت من عندك، يقول لا ما اشتريت. فإذا أنا لما أقول ملكتها من فلان، كلامي في إقرار ضمني أنها كانت لزيد، أو غصبتها أو قبضتها منه، نفس الشيء. وليس كذلك لو قال تملكتها على يده، تملكت هذه الدار على يد فلان، ما يدل على أنه كان يملكها، لأنه يحتمل معون أنه ساعدني على يده حصل البيع والشراء، لا أنه هو المالك. ولو قال كان لفلان علي ألف، كان مو الآن، كان، إذن لزمه الإقرار، إذن أنا أقر له بالألف، لكن أدعي أنني سلمت الألف، أدعي أن ذمتي بريئة، إذن هذا إيش؟ ادعاء، إقرار بالألف، لأنه إخبار عن تقدم الاستحقاق، أنه يستحق علي في ذمتي ألف، فهذا إقرار، فلا يقبل دعوى في السقوط. الآن أنا أقول لا، كان أنا دفعتها إليه، أو هو أبرأني، أو فلان دفع، هذا كله دعوى لابد أقيم البينة. لذلك إذا واحد يطلبك بأموال وأنت دفعت له وجاء للقاضي وياك يقول لك زين هل له في ذمتك ألف؟ أنت تقول له ما له، ليس له، لأن دفعت له أنت. إن هذا طبعا لا يحلف إن ماله، تقول والله ليس له في ذمتي شيء، صحيح. أما لو قلت لا كان له ألف وسلمت له، يقول زين عندك شهود؟ ما عندي شهود إن أنا سلمت، إذن لابد من شهود. وهو بعدين يحلف لأنه ينكر إن أنت سلمته. الآن إذن الحق ثبت، أنت قلت كان له، الحق ثبت، لكن يبغى له مسقط، ما عندك بينة على المسقط. وهو ممكن يحلف ذمته واسعة، يقول لك والله ما سلمني، إذن تلزم بالآن. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.